بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله جميعا إلى المجلس الرابع والأخير من هذه الدورة، والتي أسأل الله تعالى أن يجعلها مباركة ونافعة. وموضوعي في هذا اليوم حسب ما هو معلن قواعد في المنهج وآداب طالب العلم. في المجالس الثلاثة الماضية كانت في بعض القواعد في المنهج، وذكرت لكم بأن القواعد في المنهج كثيرة جدا، واقتضبنا واختصرنا قدر المستطاع بما لا يخل بمقصود القاعدة. وأما في هذا اليوم فعلى ما يعني وضع لنا من ذكر آداب طالب العلم، وهذه مسألة مهمة جدا بالنسبة لطلبة العلم، وهو لابد من الاعتناء بهذه المسألة، وهي قضية الآداب العامة والخاصة فيما يتعلق بطالب العلم. ولا يخفاكم بأن طلب العلم عبادة، بل طلب العلم من أجل العبادات، ولذلك الله عز وجل رفع من منزلة العلماء وأعلى من شأنهم، فقد أشهدهم الله عز وجل على أعظم مشهود حينما قال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وأولو العلم شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فانظر إلى كيف أن الله تعالى أشهد ملائكته وأشهد أهل العلم على وحدانيته سبحانه وتعالى، وهو أعظم مشهود. وأيضا يقول جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول الله عز وجل، وقد أخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لم يطلب الاستزادة من شيء إلا من العلم، قال تعالى: وقل رب زدني علما. ولا أريد هنا أن أسهب في ذكر فضائل العلم ومزايا العلم وبيان مكانة العلماء، فقبل أشهر كان لدينا دورة في هذا في ثلاث مجالس، يعني لعلها مفيدة لمن يرجع إليها بحول الله تعالى وقوته. وأما فيما يتعلق بالنصائح والقواعد والآداب التي تخص طالب العلم، فسأذكر ما تيسر مما يسمح به الوقت، وأيضا على شرط كما ذكرت في المجلس الأول أنني أذكر كل قاعدة بما يؤدي المقصود، وإلا كل مسألة وقاعدة تحتاج إلى مجلس خاص الأمر الأول مما ينبغي على طالب العلم أن يخلص النية في طلب العلم، وهذا من أهم ما ينبغي أن يشغل طالب العلم، ذلك أن طلب العلم عبادة، والعبادات لا تصح إلا بالإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وجاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي لفظ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك الالتفات إلى النية وملاحظة القلب هذا من أهم ما ينبغي على طالب العلم، أن ينتبه إليه، ذلك أن من طلب العلم لوجه الله عز وجل وفقه الله سبحانه وتعالى، وأما من طلب العلم ليقال عالم وليقال قارئ فهذا من أول من تسعر بهم النار، عافانا الله وإياكم وأعاذنا من الرياء. لذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر أول ثلاثة تسعر بهم النار، وذكر منهم قارئ وعالم يؤتى به يوم القيامة فيقال له ماذا عملت؟ قال قرأت القرآن في سبيلك وتعلمت العلم في سبيلك، فيقال له كذبت، ولكن تعلمت العلم ليقال عالم، وقد قيل وقرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل، ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار، نسأل الله العافية والسلام. والمقصود بأن الإنسان يكون طلبه للعلم لله عز وجل حتى يرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن الآخرين ويبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال سفيان بن سعيد الثوري الإمام المشهور: ما عالجت شيئا مثل نيتي فإنها تتقلب علي، تتقلب علي. فواجب على طالب العلم أن يلاحظ قلبه وأن لا يهمل قلبه، لأن القلب يتقلب، ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتقليبي، احذر من هذا، لأن الرياء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. المسألة الثانية العمل بما علم، ولذلك من صفات طالب العلم أن يعمل بما علم. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وصح أيضا أنه في يوم القيامة في النار يؤتى برجل فتندلق أقتاب بطنه فيدور حولها، فيقال له: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ومن أعظم مثبتات العلم العمل بهذا العلم. ومن أخطر الأمور أن يتعلم الإنسان العلم ولا يعمل به. وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. مقصود لا بد لطالب العلم، بل لا بد لطالب العلم أن يظهر عليه أثر هذا العلم، وأثر هذا العلم يكون بالعبادة والطاعة والتأله، وأن يظهر عليه هذا، وأن يعني يعتني بالفضائل والنوافل والمندوبات، وأن لا يهمل هذا. فمن الخطأ الكبير أن يشتغل طالب العلم بالطلب ولكن ينسى نفسه من العبادة والطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة ينبغي لطالب العلم أن يكون رفيقا وأن يكون عليه سمت أهل العلم. يقول الله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فطالب العلم يظهر أثر هذا العلم على سلوكياته وعلى تصرفاته وعلى أفعاله، لأن العلم إذا لم يؤثر في صاحبه فقد يكون وبالا عليه. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والرفق في العلم والرفق في بالنسبة لطالب العلم يكون بتطبيق هذا العلم، وأيضا يكون بالسكينة، السكينة التي تكون عليه السكينة. فطالب العلم هادئ يمشي بسكينة ويدخل ويخرج بسكينة، وأيضا يأخذ العلم بتدرج بتدرج. وقد روي عن الإمام الزهري المشهور قال: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. لذلك العلم يؤخذ بالتدرج بالرفق، ولا يؤخذ بالهجوم على المطولات أو الهجوم مثلا على الحلقات الكبرى التي لم يصل إليها طالب العلم. فالله جل وعلا امتدح العلماء بقوله: ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال جمع من أهل العلم من أهل التفسير: الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره اقتداء بالرب في تيسير الأمور، في تيسير الأمور. فلذلك طالب العلم عليه سكينة ووقار، وأيضا يدخل ويلج العلم من أبوابه، وأن لا يقفز إلى ما يصل إليه المنتهي، وإنما يبدأ يتدرج في طلب العلم، فيكون رفيق في كل شيء، عليه السكينة والوقار. المسألة الأخرى بالنسبة لطالب العلم: يجب عليه أن لا يضع له سقفا في طلب العلم، بل يطلب العلم من المهد إلى اللحد، ومن المحبرة إلى المقبرة. ومن ظن أنه بلغ العلم وحاز العلم فهو جاهل، جاهل. فالعلم بحر لا ساحل له، فكلما أعطيته كلك أعطاك بعضه. العلم الآن إذا أعطيته كله كلك أعطاك بعضه. الله جل وعلا قال عن موسى عليه الصلاة والسلام: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقب. قال موسى لفتاه قال أمضي حقب، الحقب ما هو؟ قيل 80 سنة. والمعنى بأن موسى عليه الصلاة والسلام قرر أن يرحل في طلب العلم، قال ولو كلفني ذلك السنوات الطويلة. ولأجل هذا طالب العلم يجب أن يصبر على طلب العلم من حيث الوقت، ومن حيث التردد على حلق العلم، ومن حيث القراءة والاجتهاد في هذا. الله تعالى قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويكفي طالب العلم شرفا أن يكون في عبادة على الدوام، في ليله ونهاره، في خلوته وجلوته، في سره وعلانيته، حتى عند نومه يؤجر، لأنه في عبادة وطاعة، لأنه في عبادة وطاعة يتقرب فيها إلى الله عز وجل. ولذلك من المهم جدا لطالب العلم أن يتدرع بالصبر، وأن يتخذ الصبر مطية للوصول إلى هذه الغاية. والمتأمل في حياة السلف الصالح رضي الله عنهم يجد بأنهم كانوا يصبرون صبرا عظيما على طلب العلم، وكانوا يرحلون يعني يقطعون الفيافي والقفار، ويركبون الأهوال والبحار، يرحلون في طلب العلم. الآن ولله الحمد العلم هو الذي يأتي إلينا حتى دخل غرف نومنا. فيحتاج طالب العلم إلى الصبر، يحتاج طالب العلم إلى الصبر. والصبر خلق عظيم، وهو من أعظم مقامات العبودية. ولذلك الله عز وجل لم يجعل لأجر الصابرين يعني حدا، قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من آداب طالب العلم أن يستشير، فما خاب من استخار ولا ندم من استشار كما يقول العلماء. وهذا بالمناسبة لا يصح حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن العلماء يقولون ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الناس الاستخارة في الأمور كلها، وكان من أكثر الناس مشاورة صلى الله عليه وآله وسلم مع نزول جبريل والوحي، إلا أنه كان يكثر من الاستشارة صلى الله عليه وآله وسلم. والاستشارة تحقق لك قدر كبير من الوصول إلى الحق أو إلى النجاح، خاصة تستشير الحكماء وأهل الخبرة، أشجار الوقار الذين عركتهم الأيام وركبوا الصعبة والذلول وتمرسوا الحياة وخرجوا بتجربة، تقتطف هذه التجربة لسنوات طويلة في لحظة واحدة حينما تستشير عالما. في كيفية القراءة، في البدء بماذا تبدأ، تحضر لمن، وشيء من هذا القبيل. والمقصود أن طالب العلم يتواضع ويستشير كما أنه يستخير، والاستخارة هذه إضاءات في طريق نجاحك بإذن الله جل وعلا، لأنك إذا استشرت من تثق بدينه وأمانته وعلمه ونضوجه أعطاك النصيحة التي قد تكون سبب من أسباب يعني الخير، وربما تختصر لك الزمان، وأيضا تقصر لك المسافة التي ربما تريد أن تقطعها، ويكون الذي رمته وقصدته قريبا منك، قريب منك. ولذلك الاستشارة مهمة جدا، وكان السلف الصالح استشيروا بعضهم بعضا وكانوا يتواضعون، هذه من الآداب العظيمة بالنسبة لطالب العلم. المسألة التي بعدها ما يتعلق بقضية تقدير العالم، احترام العلماء. فالعلماء ورثة الأنبياء كما جاء بذلك الخبر، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ وافر. ولذلك يحرم كثير من الناس العلم وبركة العلم بسبب عدم تأدبهم مع العلماء، يحرمون سبحان الله العظيم، قد يعاقبون، لأن العالم يقوم مقام النبي عليه الصلاة والسلام في المحافظة على مصادر الدين وموارد الدين، ولذلك هم ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فشأنهم في الأمة عظيم، شأن العلماء، شأن العلماء في الأمة عظيم جدا. وجاءت النصوص في الكتاب والسنة في بيان مكانة العلماء، وكان السلف الصالح يتأدبون مع علمائه. فهذا ابن عباس رضي الله عنه كان يقرأ على زيد بن ثابت، فإذا ركب سيف دابته أخذ بركابها فيقول إليك يا ابن عم رسول الله، قال هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا أو بكبرائنا، تواضع للعالم. كان الشافعي لما ذهب إلى مالك يقرأ عليه الموطأ في القصة المشهورة، يقول كنت أقلب الورقة بين يدي الإمام مالك برفق، تأدب مع هذا العالم، وكانوا لا ينادون العالم باسمه وإنما بكنيته، ويذكرون بين يديه الألقاب التي تليق بالعالم. وهذا ليس يعني عجب من العالم، لكن هكذا ينبغي أن يتأدب الطالب مع العالم. فعند مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ دخل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. الحديث المعروف الذي قال القرطبي رحمة الله عليه هذا الحديث يلقب بأم السنة كما تلقب الفاتحة بأم الكتاب. أخذ العلماء من هذا الحديث مسائل وفوائد، ومن جملتها تأدب العالم، تأدب الطالب بين يدي العالم، يتأدب الطالب بين يدي العالم. قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. ولذلك كانوا ما يشبعون من النظر إلى وجه العالم حياء وخجرا وهيبة من هذا العالم، من هذا العالم، وما كانوا يتقدمون بين يدي العلماء. ومن فعل ذلك حرم، من فعل ذلك حرم. ولذلك يجب حفظ هيبة العالم وأيضا مكانة العالم، وكثرة الدعاء له بظهر الغيب، تدعو لشيخك بظهر الغيب وتؤلف القلوب عليه. ولا يجوز للإنسان أن يتتبع سقطات العالم، لأنه نشأ جيل ونبتت نابتة، وللأسف الشديد أصبح همهم وشغلهم الشاغل وقلقهم الساهر هو تتبع سقطات العلماء وطلاب العلم، ولدرجة أن بعض الناس ما يحضر الدرس لأجل الطلب وإنما لتتبع الخطأ والسقطات. وهذا مرض والعياذ بالله، ما عرف عن الناس إلا أنهم يحسنون الظن بعلمائهم، والعالم بشر من البشر يخطئ ويصيب، لكن العالم لكونه سلك هذا الطريق أكرمه الله عز وجل فجعل خطأه بأجر، وليس الأجر على الخطأ وإنما على الاجتهاد. فعند مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. الله أكبر، هذا ليس إلا للعالم، فهو يدور أحكامه وتدور بين الأجر والأجرين، إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر، أجر على الاجتهاد وليس على الخطأ. ولذلك العلماء يقولون حتى في الكلام المجمل والمتشابه للعالم قالوا يحمل على المحكم من كلامه، فلو مثلا قال كلاما مجملا مثلا اقتضاه ظرف زماني أو مكاني، فإنه يحمل هذا الكلام المتشابه على المحكم من كلامه، مثل ما القاعدة في القرآن: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، يحمل المتشابه على المحكم من الآيات القرآنية. وهذا أيضا يطرد حتى في ما يتعلق بأقوال الصحابة وكذلك أقوال العلماء، يطرد هذا. فإذا كان للعالم كلام متشابه ينظر في كلامه المحكم، وهذه طريقة عظيمة وسلكها وذكر هذا شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه وغيره، وهذا الذي عليه المشايخ والعلماء. لذلك يجب على طالب العلم أن يوقر شيخه وأن يوقر أستاذه، ولا يجوز له أن يسيء الأدب معه، حتى ولو كان للشيخ قول مثلا وأنت ترى خلاف ذلك، يجب عليك أن تحترمه ما دام أن المسألة يعني مسألة تدور في الاجتهاد السائغ. وحتى مسألة تصحيح الأحاديث وتضعيف الأحاديث هي مسألة اجتهادية، فقد يصحح عالم حديثا يضعفه الآخر، والعكس كذلك، بل قد يصحح عالم حديث لكن مع الوقت تبين له ضعف هذا الحديث أو العكس. وأذكر في هذا وسبق أنني ذكرت أن أحد مشايخنا الأكابر روى حديثا، وهذا الحديث جيد الإسناد عنده، فقام طالب من هؤلاء المغرورين فقال: يا شيخ هذا الحديث ضعيف. قال: إن شاء الله حديث حسن. ثم أكمل الشيخ فقال: يا شيخ هذا الحديث ضعيف، ضعفه فلان. فقال الشيخ: إيش رأيك تجي تضربني مثلا؟ ما بقي إلا تقوم وتضربني. فخجل هذا الطالب، ثم أصبح محل تندر عند الطلبة، وخرج وحرم من العلم، من علم الشيخ. لأنك إذا حاججت الشيخ بعالم عنده يحاججك بعالم آخر، فليس القول، ليس الأخذ بقول أحد العلماء بأولى من العالم الآخر. هكذا طريقة العلماء يتأدبون. نحن رأينا مشايخنا كيف كان يتأدبون، مع أننا نعلم بأن هذا الشيخ يقول له اختيار، لكن عند العالم الآخر ما يذكر هذا. حتى الطلبة الذين عاصرناهم ومع المشايخ إذا رأى الشيخ قال قول يا شيخ، يسألوا بأدب: فضيلتكم، سماحتكم، هل هذا اختيار لكم مثلا؟ اختيار لكم، ما يأتي بكل وقاحة وفجاجة يقول هذا ضعيف وهذا كذا وقال فلان، يزري بين العلماء، أو يقول قال العالم الفلاني، هذا إزراء بين العلماء، هذا ليس من أدب طالب العلم. طالب العلم يتأدب مع العلماء. الآن النزول بالركبة ولا باليدين على السجود قضية للأسف أخذت مساحة واسعة من الخلاف، وأصبحت محل للانتصاب والانتصار والولاء والبراء. لكن انظر إلى العمالقة من أهل العلم، شيخ الإسلام والنووي، يعني وقفوا فيها. الأمر يعني ليس ما يستحق مثل هذا الاحتراب وهذا الاشتجار وهذه الردود، مسألة مذكورة من قديم. لذلك تنبه لطالب العلم ويعرف كيف يتعامل مع مشايخه وأساتذته. الأمر الآخر أن لا يشتغل طالب العلم بالردود على العلماء، الردود مثلا، وهذه مسألة تحتاج إلى بسط، وقد ذكرت لكم بأن مثل هذه المسألة تحتاج إلى مجلس كامل، ولكن أذكر هذا باختصار. أولا، الرد على المخالف أصل من أصول الإسلام، الرد على المخالف أصل من أصول الإسلام، والله عز وجل رد على المخالفين، قال جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. قل جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. والآيات في هذا كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام رد على المخالفين سواء من المشركين حتى من الصحابة، في قصة سبيعة قال: كذب أبو السناب، رد عليه صلى الله عليه وسلم. لكن الناس في مسألة الردود على ثلاثة أقسام: طرفين ووسط. أما الطرف الأول فهذا لا يرى الردود مطلقا، يقول: نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهذه قاعدة ضالة، لأن فيها مدخل على الإسلام وعلى القرآن وعلى السنة. ولذلك الله عز وجل عظم شأن الرد على المخالفين حتى جعل، قال العلماء، قال يحيى ابن يحيى: الذب عن السنة أعظم من الجهاد في سبيل الله، بل هو الجهاد في سبيل الله. فطائفة قالت ما يرد، وهذه القاعدة فتحت على الأمة أبواب من أبواب الشر. في المقابل تطرف آخرون فأصبحوا يردون على كل أحد ولا يميزون بين يعني متبع ولا مبتدع، ويردون رد فيه خشونة وغلظة وفيه إسقاط لهؤلاء العلماء، ويربون الجيل الصغير الأغرار، هؤلاء الأحداث الذين ما زالوا في بداية الطلب، على قضية الردود، حتى أنه يتربى الطالب من في بداية خطوات سيره في طريق العلم على هذا. قد سألني مرة شاب تقريبا لم يصل العشرين من عمره، يسألني عن شيخ من مشايخنا الأكابر اللي الله العليم أنه قضى 65 سنة في العلم والتعليم والدعوة، يقول: هل نسمع لهذا؟ سبحان الله العظيم، الإنسان أحيانا يتحير في الجواب. هذا يدل على أن هناك تربية سيئة. هذا أين نشأ؟ في أي محضن؟ في أي مجلس؟ طالب العلم مع مرور الوقت يعرف يميز، لأنه إذا أكثر الصمت وأكثر من التلقي والسماع وقرأ ونضج في هذا الطريق سيعرف العلماء من غيره. لذلك هذا ليس يعني منهج سليم، أنه الإنسان يبدأ بالردود. الردود هذه ليست منهج من مناهج من المنهجية الصحيحة في طلب العلم. هذه الردود هي مثل دفع الصائل، مثل دفع الصائل. ولذلك يرد العلماء على من خالف مثل ما يدفع الصائل، ولكن لا يكون هذا الرد بحيث يصبغ الناس فيه صبغة واحدة. قد يرد بعض الناس على شيخه في قضية، في مسألة اجتهادية يسوغ فيها الخلاف بسبب عدم التربية. إذن عندنا طرفان: الوسط، أن الرد على المخالف من أصول الإسلام لكن له ضوابط وله قواعد، الذي يرد هو العالم، العلماء يردون أو طلاب العلم. أيضا لا بد أن يتيقن الإنسان وأن يتثبت بأن هناك مسألة طرحت، لا كما يزعم يعني يقولون مثلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تثبت في ويتثبت أيضا مرة أخرى ويتيقن أن هذه المسألة ليس فيها إجماع حتى يرد. أما إذا كانت من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف فما منا إلا راد ومردود عليه، يعني هذا الكلام قاله العلماء لكن يرد وفق هذه القاعدة بأدب، ما يرد على أنه والله هذا مصادم للقرآن ومصادم للسنة. حتى العلماء الذين أصولهم في التلقي والاستدلال يرد عليهم في هذه الجزئية ولا يسقطون مثلا أو يحذر منهم. ولذلك الذهبي رحمة الله عليه في سير إعلام النبلاء وغيره لما يترجم عن بعض العلماء والذين يخطئون في مسألة في العقيدة أحيانا يذكر كيفية التعامل مع هذا العالم وأنه لا يسقط وإنما يرد عليه في هذه الجزئية، ولو أن كل عالما أخطأ رددنا أسقطناه وحذرنا منه، من بقي للناس؟ ما بقي أحد. ابن خزيمة أخطأ في مسألة الصورة، ابن خزيمة إمام الأئمة وافق الجهمية في مسألة الصورة، ومع ذلك حفظ العلماء له هيبته وقيمته ومكانته، ما حذروا منه بالجملة، ردوا عليه في هذه الجزئية. كثير من العلماء لهم يعني لهم مسائل خالفوا فيها ومع ذلك حفظ، لماذا؟ لأن أصوله في التلقي والاستدلال والفهم أصول السلف الصالح، أصول الصحابة والتابعين والقرون المفضلة الثلاث، لذلك ما يسقطون إنما يحفظ لهم. أما إذا كان الشخص أصله في التلقي والاستدلال والفهم أصول أهل البدع هذه مسألة ثانية، الكلام على من كان على منهج السلف الصالح. ولذلك توسط العلماء فذهبوا إلى أن الرد أصل من أصول الإسلام لكن له ضوابط، له ضوابط. نتأمل في كلام العلماء يجد هذا ظاهرا، ظاهر تعاملون برفق وبرحمة مع من يوافقهم في الأصول في التلقي، وإذا أخطأ يردون عليه بأدب، يردون عليه بأدب ولا يتجاوزون ذلك ويحفظون له حشمته ومكانته ومنزلته. والمقصود أن الطالب إذا بدأ طلبه بالردود ما أفلح أبدا، وهذا كلام جميع العلماء، لأن هذا ليس منهج، هذا ليس من المنهجية الصحيحة في طلب العلم. المسألة التي بعدها وذكر يعني الفقرات عندكم أنا أذكر هكذا، وين وصلنا؟ الثامنة، ينبغي لطالب العلم أن يقرأ في الكتب التي صنفها العلماء في أدب الطلب، الكتب التي ذكرها صنفها العلماء في أدب الطلب، مثل الجامع للخطيب البغدادي، ومثل حلية طالب العلم الشيخ بكر بن زيد، ومثل جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وزغل العلم مثلا، وغير ذلك من الكتب التي حقيقة تمثل منهج سليم لطالب العلم حينما يقرأ فيها. وأيضا تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة، وهذه الكتب مهم أن يقتنيها طالب العلم وأن يقرأ فيها، لأنها فيها ذكر الآداب التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم، يجب أن يتحلى بها طالب العلم. كذلك من آداب طالب العلم أن يتخذ له صاحبا يذاكر معه، فليس كل ما يقوله الأستاذ أو الشيخ يفهم، وإنما قد يفهم هذا بالمذاكرة والمراجعة. ولذلك كانوا قديما يذاكرون بعد الدرس، يذاكرون بعد الدرس، يذاكر الطالب صاحبه ولا يكثر من ذلك، يعني يكفيه واحد أو اثنين حتى لا يحصل خلاف، وإنما يراجعون ويذاكرون ويحررون المسائل. هذه من آداب طالب العلم، آداب طالب العلم أن يسلك هذا المسلك وأن يعتني بهذا. المسألة الأخرى، طالب العلم يجب عليه أن يتحمل جفوة أستاذه أو شيخه أو غلظة أستاذه وشيخه، لأن أحيانا العالم قد يضجر وقد يضيق خلقه بسبب يعني كثرة الطلاب وكثرة المسائل، وكل واحد يريد الشيخ لنفسه فقد يضجر، ربما انفلتت من عذبة لسانه كلمة جرحت الطالب، فعليه أن يتحمل، لأن العالم مثل الوالد، إذا كان الوالد يربي الجسد فالعالم يربي الروح، ولذلك تتحمل جفوة العالم ومثلا خشونة العالم. يقول الأول: لمحبرة تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كاغد في البيت عندي أحب إلي من عدل الدقيق، وقيل الرقيق، ولطمة عالم في الخد مني ألذ علي من شهد الرحيق، ألذ من العسل لو لطمني العالم. والمقصود بأن العالم قد يصدر منه شيء، فيجب على الطالب أن يتحمل جفوة العالم. والعلماء يختلفون، يذكرون عن الأعمش رحمه الله تعالى يقولون بأنه كان فيه عسر، صعوبة في الحديث، كان يعني ما يحدث إلا بصعوبة، وكان الطلاب يزعجونه، وكان يتضجر من الطلاب، يطرقون عليه الباب ويكثرون الطرق عليه فيتضجر من ذلك. فاحتال بحيلة فاشترى كلبا وجعله على الباب، فكان هذا الكلب يطلقه إذا جاء الطلاب فيركضون والكلب وراءهم لأنه يزعجوه. يعني العالم بشر، عنده زوجة وعنده عيال وعنده قراءة وعنده راحة، والطلبة من شدة نهمتهم وحرصهم على يكثرون عليه، يأتونه في وقت القيلولة وفي الليل، وهذا يشكر لهم، لكن هم يخشون فوت هذا العالم. فمرة من المرات طرقوا الباب فلم يخرج الكلب، ما خرج الكلب، ففتح لهم قالوا ادخلوا ادخلوا، فقالوا أي فقال ادخلوا، ذهب الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الكلب يعني. المقصود تحمل الطلاب، ما قالوا والله خلاص ما دام طردنا وحاط حارس علينا كلب يعني يلاحقنا، ما قالوا يعني نتركه، لا، أصروا على ذلك. وقد يكون الطالب ذكي لوذعي، يحتال على العالم فيأخذ منه ما يريد. يذكرون أن أبا بكر المروذي وهو من تلاميذ الإمام أحمد جاءه وأراد أن يسبق أقرانه ببعض الأحاديث، فقال حدثني يا أبا عبد الله حدثني، فإني خارج اليوم خارج. فظن الإمام أحمد بأنه خارج من بغداد، فحدثه بمجموعة أحاديث. فلما جاء موعد الدرس حضر أبو بكر المروذي، فقال له ألم تقل بأنك خارج هذا اليوم يعني مسافر؟ ظن الإمام أحمد أنه مسافر، قال ما قلت أنا خارج من بغداد، أنا خارج من زقاقك، أي أنا خارج من الزقاق. فضحك الإمام أحمد، ما قال له شو، هذه تورية. فقد يكون الطالب ذكي ولوذعي وفطن، يستطيع أن يأخذ العلم والمسائل من العالم، إذن يجب أن يصبر على جهوة العالم. المسألة الأخرى، يجب على طالب العلم أن يتجاوز العثرات في بداية الطلب، لكل بداية كبوة، كما أن لكل جواد كبوة ولكل سيف نبوة، كذلك البدايات. ونعرف طلاب أظنهم معنا الآن، لما بدأنا مثلا في شرح زاد المستقنع كان صعبا عليهم، وذكروا يعني بأنه يعني كان من الصعوبة بمكان ولا يفهمون هذه العبارات والمصطلحات، فأوصيناهم بالصبر، فاللهم لك الحمد الآن يعني لديهم من الفقه ولديهم من المسائل الشيء الكبير. لماذا؟ لأن من تعثر في بداية الطلب يجب عليه أن يصر على هذا الطريق الذي وفقه الله عز وجل له، ومن لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. فلذلك بعض يذكر عن بعض العلماء أنه صعب عليه العلم وخرج، فمر وإذا بماء على حجر، ماء يعني ينزل على حجر وقد أثر بالحجر، فقال سبحان الله هذا الماء اللطيف أثر في هذا الحجر الكثيف، والعلم ليس يعني القلب ليس بأشد من الحجر، وذكر بأن يعني تلقي العلم ليس، فهذا الموقف استثمره في تأديب نفسه، فعاد فطلب العلم، قيل فبرز، أصبح من العلماء. فلذلك الطالب العلم يصبر حتى لو ما فهم كثير من المسائل، إذا لم تستطع شيئا تجاوزه إلى ما تستطيع. ولذلك قد يسقط بعض الطلاب حينما تصعب عليهم البدايات، لا، تجاوز هذه البدايات مع الصبر وستوفق. ويذكر في هذا أن رجلا كان يطلب علم النحو، وصعب عليه وعسر عليه قواعد النحو، فذهب وترك العلم وذهب للصيد يصيد، وصاحبه اسمه حماد بقي يطلب العلم، فقال أرسل له أبيات يقوله: رأيت يا حماد في الصيد أرانبا تؤخذ بالأيدي، سأترك النحو لأصحابه وأشغل الهمة في الصيد. ثم قال: إن ذوي النحو لهم همة موسومة بالمكر والكيد، يضرب عبد الله زيدا وما يريد عبد الله من زيد. يقول هذا العالم عالم النحو: ضرب زيد عبد الله، ضرب عبد الله زيد، فجعلها عذر وسبب لأن يتفلت من مجالس العلم. فالمقصود بأن البدايات دائما صعبة، لكن العبرة بالنهايات، فيصبر طالب العلم. أنا أعرف لما بدأنا الدروس كان عدد كبير جدا، يعني خاصة درس الفقه، ثم مع الوقت ما صفى إلا الذهب الخالص، وبعض الناس بعض الطلبة الذين يحتاجون فعلا أن يقرأوا في كتب آداب طالب العلم، أن يعلموا بأن هذا طريق ليس بالسهل، يحتاج إلى صبر ومكابدة وإلى ثبات حتى ينال هذا العلم، لينال هذا الشرف العظيم الذي ذكرت قبل قليل كيف أن الله تعالى شرف العلماء. المسألة الأخرى: لا بد لطالب العلم أن يعشق الكتب لا أن يقتني الكتب. أغلب الناس لا لديهم مكتبات وكتب، بعضها مغلفة إلى الآن ما فتحها، وبعضهم فقط هكذا يعني يجمع للشهوة، شهوة الجمع، وبعضهم يقلد أقرانه فيجمع الكتب هكذا. الكتب هذه نعمة من نعم الله، وما تيسرت الكتب في زمان مثل زماننا هذا، المطابع الآن يعني يخرج منها يعني عشرات بل آلاف الكتب. شوف معارض الكتاب الآن كيف الكتب. ولذلك لا بد أن تعشق الكتب. ابن الجوزي يصف طالب العلم بأنه لا بد أن يعشق الكتب هذه عشقا، يعشق الكتب بمعنى أن يكون الكتاب ملتصق بك حتى عند نومك، الكتاب عند سريرك أو عند رأسك. حتى فيه كان بعض السلف، شوف تغير هذا، كان بعض السلف إذا دعي كان إذا دعي يشترط أن يأخذ الكتاب معه ويخصص له مكان للكتاب، يخصص له مكان للكتاب. ولذلك الكتب هذه لها مفاتيح، باستشارة العلماء ستعرف كيف تدخل إلى عالم الكتب هذه، وستعرف كيف تعشق هذه الكتب. والمقصود بأن من المهم جدا أن تعشق هذه الكتب، وأيضا أن يكون العلم مستولي على وقتك كله، مستولي على هذا الوقت، على جميع الوقت، وأن لا يكون الوقت، لا يكون العلم تبذله في الفاضل من وقتك. لأن بعض الناس الآن يعطي العلم الفاضل من وقته، يعني اللي عنده فراغ يقول عندي فراغ خلاص أتركه للعلم، هذا ما يصلح. لابد أن تعطي العلم كلك حتى يعطيك بعضه، حتى يعطيك بعضه. الآن بعض الناس تشغله الملهيات والمشوشات والمشغلات، وليس هناك أضر الآن على طلاب العلم من هذه التقانات الموجودة الآن بالأيدي، صرفتهم عن العلم وسرقت أوقاتهم واختطفتهم عن مجالس العلم. ليقضي الشخص ساعة ساعتين يقلب في هذه المواقع ويدخل هذه المساحات وينظر في المحتويات هنا وهنا، ومنها ما يكون ضره أقرب من نفعه، وبعضه والعياذ بالله فساد عظيم. لكن إذا قيل اقرأ كتاب، قرأ صفحة صفحتين وأغلق الكتاب، هذا ليس بطالب علم. إذا كان يؤذيك حر المصيف، إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع، فقل لي طلبك للعلم متى تطلب العلم؟ هذا قديما كان يقول والله اليوم حر، وذاك يقول يوم برد وهذا يقول يوم جاف. طيب الآن ما في الأيدي أشد من هذا، ما في الأيدي أشد من هذا. ولذلك لا بد لطالب العلم أن يعطي العلم وقته كله. ذكر عن المجد جد شيخ الإسلام رحمة الله عليه من شدة طلبه للعلم أنه كان ما يترك وقتا يمكن أن يستفيد منه إلا استثمره. حتى إذا دخل الخلاء يقول لابنه اقرأ علي وارفع صوتك، قل اقرأ علي وارفع صوتك. استثمرون أوقاتهم، استثمرون أوقاتهم. ذكر عن بعض العلماء بأنه كان يضع الخبز اليابس في الماء، قال حتى أستغل وقتي لأنه يعني ربما لو أكل الخبز اليابس أطال مضغه. يختصرون إلى هذه الدرجة، يمكن هذا من ضرب الخيال يتصور البعض. لا لا، كان القوم كذلك. ولذلك شوف الآثار والإنتاج العلمي الذي خلفوه لهذه الأمة مع قصر أعمارهم، خلفوا تراث عظيم، والسبب حرصهم على الوقت، فجعلوا الوقت للعلم. ليس كأحوالنا، فاضل أوقاتنا نجعله للعلم. فالمقصود بأن طالب العلم يتنبه لهذا، وأن يعشق العلم والكتب، وأن يعطي العلم وقته، والله جل وعلا يبارك له، يبارك له في هذا العلم، يبارك له في وقته، حتى يجد وقتا لأهله ولوالديه ولزوجته إن كان متزوجا، ولزوجها إن كانت ذات بعل. يبارك الله عز وجل. هؤلاء العلماء الذين خلفوا لنا هذا التراث ما كانوا متزوجين، مع شيخ عفوا ابن حجر وبقية العلماء الأكابر ابن القيم، وخلفوا تراث عظيم. كان عندهم زوجات وعندهم أولاد وعندهم بيوت وعندهم عليهم حقوق وأشياء كثيرة. المقصود بأن طالب العلم يتنبه لهذا، تنبه لهذا. ولذلك من الآداب أنك تعطي العلم كلك، تعطي العلم كلك. عموما آداب طالب العلم في واقع الأمر كثيرة جدا، لكني لملمت هذه الآداب بمثل هذه النقاط والفقرات في ختام هذه الدورة. وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع، وقد نبهتكم على مجالس ثلاثة مسجلة وموجودة ولله الحمد، ممكن تراجعونها في المنهجية في طلب العلم. في ختام هذه الدورة أسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمر هذا البلد المبارك، وأن يجزيهم خير الجزاء عما يقدمونه للمواطنين وللمقيمين. وأيضا الشكر موصول إلى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على جهودها وعلى مبادراتها الطيبة. الشكر موصول أيضا لجمعية دار البر على هذه الدورة، دورة الفوائد، والتي ولله الحمد لها سنوات تعقد هنا، وينتفع بها يعني كثير من الناس من الحضور وأيضا من النقل. الشكر أيضا لدروس الإمارات على جهودهم وعلى حرصهم وعلى نقلهم وعلى تحملهم. الشكر أيضا لأخي إمام المسجد والمؤذن والإمام أيضا الآخر. الشكر لكم على الحضور، وأعتذر عن التقصير، لكن أرجو الله تعالى أن يكون قد وفقت في ذكر قواعد في المنهج، وهذه المحاضرة التي هي لطيفة في آخر الدورة فيما يتعلق بآداب طالب العلم. الآن يذكرون الشباب، يقولون بأن هناك سحب، ها؟ في أسئلة وسحب ولا؟ في سحب أظن. عمره هي؟ ما في عمر. إيش؟ جوائز نقدية ما شاء الله من جمعية دار البر، ها؟ طيب بسم الله. طيب للنساء والرجال، ها؟
النساء خلاص عندنا.
هذا النساء.
طيب.
بس يتم توزيع.
وزعوا يلا. بس لا تطولون علينا. ها؟ هذا وصل هذا؟ طيب حتى تصل الأسئلة نسأل، ما هو الدليل من القرآن على فضل العلم. اذكر دليلا واحدا من القرآن على فضل العلم. ها يقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. طيب من يذكر لي المسألة الثانية في المسائل التي ذكرتها فيما يتعلق بآداب طالب العلم؟ العلم العمل بما علم. طيب من يذكر آخر مسألة؟ إن شاء الله حاضرين ما شاء الله عليك. يعشق العلم والكتب. نعم جزاك الله خير. نسحب فسير هرب بالأرقام. ها
تعال
تعال تعال اعدل اعدل.
خلاص تعال من هي. تعال تعال من هنا. عطوا شويه جماعه.
والله زين. طيب ها نسحب.
لحظه شويه خلص الاوراق كلها.
كم الجائزه؟
اربعه شيخنا.
كم؟
اربعه.
اربعه وش؟
اثنين عند الرجال.
اي نبي قيمتها كم؟
قيمتها ما اعرف.
ها؟
مو عند صاحبها.
ما يصير عشان نسحب معه. يلا يلا بسم الله بنسحب. النساء هذا النساء. طيب النساء كيف يكون التواصل؟ في تواصل. ها
اظهر الرقم لان موصول عندي في التلفزيون.
موصول. ها النساء الحين اسحب للنساء ولا الرجال؟
اسحب للنساء.
يلا الامام يقول للنساء بسم الله. النساء 326. ها موجودة؟
ننتظر.
ها
ننتظر.
ننتظر.
موجود
موجود. يلا بسم الله. النساء بعد
نساء.
اي كم واحد؟
اثنين.
اثنين ها بسم الله. اللي ما طلع اسمه يدعي لنا. ها مو يدعي علينا. ها طيب 260 النساء. 260 ها
لا غير
غير موجود.
لا غير موجود.
غير موجود. طيب نعيد. النساء بسم الله 265. غريب هذا اثنين. ايش هذا؟
هذا الاول.
اي 265
موجود.
موجود. يلا بسم الله الرجال.
القلوب كلها.
ها استريح يا خالد. 133. أنت كيف لي أنا 133 موجود. هنا هنا محمد
عند مين؟
هذا خلاص. طيب
موقف.
هذا
ستة
ولا تسعة؟
ستة.
ستة
أخذتها شيخ أنا بعدين رجعته.
لا يلا تبغاه أنت؟
لا لا خلاص.
يلا ستة
كان عندي ورجعته شيخ.
خلاص
كان عندي ورجعته.
صحيح الساقط لا يعود. فاتك يا شيخ إلا أني أسمعها محمد. طلع الإمام ستة إيش رأيكم؟ استاهل؟ استاهل. بسم الله أستأذنكم بارك الله فيكم. أنا أعرف أن كل واحد عنده مسألة وسؤال وكذا، لكن أنا على موعدنا فأستأذنكم بالخروج وأرجو أن تسامحوني. ها؟ سامحيني ها؟
لن تخرجوا معي أبدا.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.